السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الصادقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، لازلنا نتدارس مقدمة لعلم الفقه الشريف، وقلت هذه المقدمة تدور على أمرين اثنين. الأمر الأول في بيان معنى علم الفقه وفضله، وقد مر الكلام على ذلك، ونحن نتدارس آخر ما يتعلق بهذا الأمر في هذه الموعظة بعون الله وتوفيقه. والأمر الثاني كما تقدم معنا ترجمة موجزة لساداتنا أئمتنا الفقهاء الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. الأمر الأول، إخوة الكرام، كما قلت مر الكلام عليه، ونحن الآن في الدرس التاسع من دروس المدارسة كما قلت هذه المقدمة. وبدأت في بعد أن بينت فضل هذا العلم ومكانته بعد تعريفه أيضا، قلت يحسن بنا بل يجب علينا أن نتدارس الفروق بين شرع الخالق سبحانه وتعالى وشرع المخلوق. وهذه الفروق كما قلت تحتم علينا وتوجب علينا أن نلتزم بشرع ربنا سبحانه وتعالى، كما تحتم علينا أن نبتعد عن التشريعات الوضيعة الوضعية. وقلت إخوة الكرام إن الأمر معروف لا يركب فيه إثنان، إنما من باب البيان فقط، وإلا لا مقارنة بين شرع الخالق وشرع المخلوق. وقلت فضل شرع الخالق على شرع المخلوق كفضل الله سبحانه وتعالى على المخلوق. لا إله إلا الله. إخوة الكرام، كما قلت الفروق كثيرة، وسأوجدها في 15 فرقا. غالب ظني أننا تدارسنا 12 فرقا منها، أذكرها سردا ثم أتدارس الفروق الثلاثة الباقية. أولها كما تقدم معنا إخوة الكرام، شرع ربنا مستمد من خالقنا، مستمد منه سبحانه وتعالى. وبينت ما في هذا من فائدة ومعنى معتبر. شرع الله مستمد من خالقنا، من ربنا، من سيدنا ومالكنا. الأمر الثاني قلت صاحبه علم تام، كيف لا والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. والأمر الثالث تقدم معنا أيضا صاحبه حكمة تامة، وضع كل شيء في موضعه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقد أحسن خلقه وشرعه، فما ترى في خلقه من تفاوت كما أنك لا ترى في شرعه من تناقض وتضارب. والأمر الرابع فيه هدى ونور وإرشاد العباد إلى أقوم الأمور. والأمر الخامس فيه خير وبركة، وتقدم معنا أن هذه الخيرية وهذه البركة يعني هي أعظم ما من الله به علينا من الخيرات. فنعم الله علينا بنعمة الهداية والإرشاد أعظم علينا من نعمة الخلق والإيجاد. الفرق السادس قلت إن هذا الشرع صاحبه رحمة واسعة، فهو شرع الخالق إلى عباده إلى مخلوقاته، والأمر السابع لا تناقض فيه ولا تضارب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والتشريعات الوضيعة الوضعية متناقضة متضاربة فاسدة. والفرق الثامن كما تقدم معنا هو أحسن الحديث، وهو من الله القوي العزيز سبحانه وتعالى. والفرق التاسع كما تقدم معنا شرع الله حياة، فيه حياة أرواحنا، وهو روح هذا العالم وروح الوجود. والفرق العاشر قلت إنه هو المهيمن الرقيب الشاهد المطلع على ما سواه، يقر ما في سواه من حق ويبطل ما فيه من باطل. والفرق الحادي عشر كما تقدم معنا محترم مقدس. والفرق الثاني عشر قلت إنه مصون من التغيير والعبث. وهذه الفروق كما قلت مر الكلام عليها إخوتي الكرام، وصلنا إلى الفرق الثالث عشر من الفروق بين شرع الخالق وشرع المخلوق. الفرق الثالث عشر، شرع الله جل وعلا تتسع نصوصه لما جد ولما سيجد إلى قيام الساعة، نصوص محددة لكن تحتمل معاني كثيرة لما يقع من حوادث، فنلحق النظير بالنظير حسب ما وجد من نصوص بعد ذلك عامة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام تشمل الوقائع الواقعة في مستقبل الزمن إلى قيام الساعة. لا إله إلا الله. وتقدم معنا إخوة الكرام في تعريف الفقه أنه العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية. إذن عندنا أدلة تفصيلية، قواعد تستنبط منها تلك الأحكام، تستنبط منها تلك الأحكام الشرعية لكل واقعة تقع في هذه الحياة إلى لقاء رب الأرض والسماوات. وعليه فالأمر كما قال أئمتنا، إن الثروة الفقهية هي من أعظم معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام خير البرية، معجزة عظيمة. وهذه المعجزة إخوة الكرام تفوق سائر المعجزات، هذه المعجزة وهي أن هذا التشريع صالح لكل زمان ومكان، ويتسع لجميع الحوادث التي تقع في مستقبل الزمان. هذه المعجزة هي أعظم وأبلغ من المعجزات التي فيها إخبار بغيب ووقع كما أخبر ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم أيضا من المعجزات التي حصلت لنبينا عليه الصلاة والسلام عن طريق الفتوحات والانتصارات التي أيده الله بها. هذه حقيقة معجزة، كلام وجيز بليغ يشمل لكل حادثة تقع إلى قيام الساعة، بحيث أي حادثة تقع وتجد يمكن أن تدرجها ضمن نص شرعي من كتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. حقيقة هذه ثروة عظيمة، كما قال شيخ الإسلام الشيخ مصطفى الصدري عليه وعلى إمامتنا رحمة ربنا في كتابه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين في الجزء الرابع صفحة 96 و200، قال إنها ثروة عظيمة لا تفنى جدتها ولا تبلى جدتها. هي غنية لا تفنى كنوزها، والنضرة والبهجة والحيوية فيها لا تبلى، كأن النص الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام من 15 قرنا كأنه نزل في هذه الأيام ويخاطبنا في هذا الزمان. لا تفنى جدتها، لا تبنى جدتها، نضارتها وبهجتها. وكما قلت إنها من أعظم معجزات نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ولإيضاح هذا إخوة الكرام، أن هذه النصوص الشرعية التي كما قلت محددة لكنها تشمل وقائع لا حصر لها، نص يشمل ما شئت من وقائع تجد. هذا من الذي كشف عنه؟ ساداتنا وأئمتنا الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين. استمعوا لمثالين اثنين ولا أريد أن أطيل. وكما قلت سابقا إخوتي الكرام، كل قضية من هذه القضايا وكل فرق من هذه الفروق يمكن أن يشرح في مواعظ إذا أردنا أن نسترسل فيه، لكن كما قلت أوجز قدر الإمكان من أجل أن ندخل في مباحث عين الفقه. فإذا يعني مع الإجاز أخذه الأمر الأول من الأمرين في المقدمة يأخذ عشرة يعني دروس كما سيأتينا. موعظة الغد ستكون تكملة لهذا الموضوع بعون الله كما سأشير. فإذا يعني أردنا أن نسترسل أكثر حقيقة أخشى الأمر يعني أن لا يحتمل، فلذلك سأقتصر على مثالين فيه. المثال الأول ثبت في مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك والحديث في السنن الأربعة وسنن الدارمي، ورواه الإمام ابن حبان في صحيحه وهكذا ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه، كما رواه الإمام الدارقطني في السنن والبيهقي في السنن الكبرى، ورواه البغوي في شرح السنة، والحديث في أعلى درجات الصحة. قال عنه الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقد صححه الإمام البخاري كما نقل ذلك عنه أئمة الحديث ومنهم الإمام الترمذي، وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان، وأقر الذهبي تصحيح الحاكم عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. ولفظ الحديث عن كبشة بنت كعب ابن مالك، كبشة بنت كعب ابن مالك رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تحت ولد سيدنا أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أجمعين. دخل عليها سيدنا أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه فسكبت له وضوءا، وهو الماء ليتوضأ ويتطهر به من فتح الوضوء الماء الذي استعمل فيه الوضوء، سكبت له وضوءا فجاءت حرة فأصغى لها الإناء لتشرب من هذا الإناء، فنظرت يعني زوجة الابن مستغربة كيف أبو قتادة يصغي الإناء لهذه الهرة وسيتوضأ بعد ذلك من هذا الماء، فقال يا بني يعني لعلك تعجبت ستعجبين، قالت نعم، قال سيدنا أبو قتادة رضي الله عنه فعلت مثل ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمعته يقول إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ليست بنجس، أبي سؤرها طاهر فلا إشكال لو شربت من هذا الماء. وهذا الحديث نحو الكرام ماذا استنبط منه أئمتنا؟ سأشير كما قلت بعد أن أسرد الآن رواية الحديث على سبيل الإيجاز أيضا. هذا الحديث أيضا روي بسند صحيح عن أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه، والحديث رواه الإمام ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه والإمام الدارقطني في السنن والبيهقي في السنن الكبرى، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط والطحاوي في شرح معاني الآثار، ورواه الإمام أبو نعيم في الحلية. وكما قلت إن الحديث صحيح، وفيه أنه أهدي إلى أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها حريثة، فجاءت هرة فأكلت منها، فأكلت أمنا عائشة رضي الله عنها من هذه الهريسة، فقيل يا أم المؤمنين أكلت منها هرة؟ فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضل الهرة، يعني تأتي هرة تشرب ثم ما يبقى يأتي يتوضأ منه عليه صلوات الله وسلامه. وهذا الحديث إخوتي الكرام روي أيضا عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه في معجم الطبراني الصغير، انظروا معجمه في الجزء الأول صفحة 79 و300، وانظروا كلام الإمام الهيثمي على هذا الحديث في المجمع في الجزء الأول صفحة 16 و200، وروي عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، رواه عنه الإمام ابن شاهين في كتابه الناسخ والمنسوخ صفحة 240 و100. وانظروا الكلام على هذه الأحاديث تصحيحا وتقوية في أحسن كتاب في التخريج كما قلت مرارا، وهو نصب الرأي للإمام الزيلعي رضوان الله عليه في الجزء الأول صفحة 24 و100. في الجزء الأول صفحة 33 ومئة في الجزء الأول، صفحة 33 ومئة إلى صفحة 37 ومئة، يعني أخذ 4 صفحات في الكلام على هذا الحديث تخريجا، من 33 ومئة إلى 37 ومئة. وانظروا مختصره الدراية بالإمام بن حجر في الجزء الأول صفحة 60 إلى صفحة 62، وانظروا التلخيص الحبير له أيضا في الجزء الأول صفحة 53 إلى صفحة 55. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا حديث يتكلم عن يعني شيء محدد، وهو عن ثغر الهرة. استمع لكلام أئمتنا وماذا استنبطوا من هذا الحديث حكما يعني لأسآر متعددة متنوعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علتنا في كلامه البليغ الوجيه المحكم، وقد أوتي جوامع الكلمة واختصر له الكلام اختصار عليه صلوات الله وسلامه. فأينما توجد هذه العلة نرتب هذا الحكم الذي رتبه نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا من الذي يكشف عنه؟ فقهاؤنا رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول يعني سأنقل من أول الفقهاء الأربعة من ساداتنا الحنفية، ولكن هذا الحكم مقرر عند المذاهب الأربعة لا خلاف بينهم فيه. يقول الإمام ابن عابدين عليه رحمات رب العالمين في رد المختار على الدر المختار في الجزء الأول صفحة 24 ومئتين، وهكذا في كتاب الاختيار لتعليم المختار من فقه السادة الحنفية أيضا في الجزء الأول صفحة 19، يتكلم على سؤر الهرة وأنه طاهر لو شربت من الإناء لا يتنجس. يقولون كما قلت الحنفية وسائر المذاهب كذلك، سقط حكم النجاسة اتفاقا. السؤر يتبع اللحم، وإذا كان اللحم نجسا فالسؤر نجس. سقط حكم النجاسة اتفاقا. لما؟ قال بعلة الطواف المنصوصة إنها ليست بنجس. لما؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. بعلة الطواف المنصوصة، قال لأنها تدخل المضايق، يعني من الأماكن الضيقة، من نافذة من كوة من جحر من تدخل إلى بيتك من غير اختيارك، من السطح تتسلق، لأنها تدخل المضايق، ولازمه شدة المخالطة، يلزم إذا كانت تدخل بغير اختيارك أنها ستخالطنا مخالطة شديدة بغير اختيارها، بحيث يتعذر صون الأواني عنها. انتهى إلى هذا الآن ما يتعلق بالهرة. خذ لسحب الحكم على بعد ذلك أثار كثيرة يعني لوجود هذه العلة فيها، وهي الطواف. قال وفي معناها سواكن البيوت للعلة المذكورة من فأرة وغيرها، كل ما يشك بعد ذلك الاحتراز منه ويخالطنا من غير اختيارنا له هذا الحكم. هذا من الذي كشف عنه؟ أئمتنا الفقهاء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نص على سؤره في فأرة وما يشبهها من سواكن البيوت، ذكر فقط الهرة. وعليه لو شربت الفأرة شرب الجرذى الذي يكون في البيوت، هذا لا ينجس أيضا الماء. لما؟ لما شقة الاحتراز؟ إنها ليست بنجس، سؤرها طاهر، مع أن اللحم لا يؤكل واللحم نجس. إنها من الطوافين عليكم والطوافات. اخترت هذا المثال إخوتي الكرام لأنني سأعلق عليه بتعليقين اثنين. التعليق الأول، جاء بعض المشوشين في هذا الحين إلى بعض شيوخنا الكرام الطيبين الشيخ محمد الملاح عليه وعلى شيوخنا جميعا والمسلمين رحمات رب العالمين، وتوفيهم الشيخ الصالحين في بلاد الشام، وكان أعلم المشايخ في المذهب الحنفي. جاءوا بعض المشوشين وموضوع اتباع السنة أو اتباع المذهب، وأنتم تتبعون السنة وتتبعون مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. وكما قلت لكم إخوتي الكرام، كلام معصوم يعني يحبكونه، لكنه في الحقيقة باطل مرضي، وجواب هذا كما قلت مرارا نتبع السنة حسب ما فهمت أئمتنا وسلفنا، لا حسب ما يفهم خوارج هذا الزمان. نتبع السنة حسب ما فهم أئمتنا. فقال له: أنت يعني ما تتقيد بمذهب ولا تلتزم بمذهب؟ قال: المذاهب كلها بدعة. قال: إذن كيف ستستدل على الأحكام؟ قال: من الكتاب والسنة. قال: أحسنت يا ولدي، الكتاب والسنة الذي لا يحتكم إليه مضار، اجلس سأسألك سؤالا مختصرا. قال: إذا شربت فأرة من إناء تنجس الماء أم لا؟ ماذا تقول؟ هات دليلا على ذلك من الكتاب والسنة كما الآن تريد أن تستدل على الأحكام، لأنه إذا كان ستأتي أنت بدليلها على كل قضية وأدخل هذه ضمن النصوص الشرعية إذا كنت فقيها. وحقيقة لا يوجد فعل إلا ويستدل عليه تحليلا أو تحريما، وجوبا أو ندبا، كراهة أو تحريما أو إباحة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. علم من علم وجهل من جهل، فقهاء لا يوجد فعل إلا ويستدلون عليه. لكن كما قلت قد ينص عليه صراحة، قد تذكر علة وبعد ذلك تقول أينما توجد هذه العلة فالحكم هو هو. فهذا المعترض الذي شن على المذاهب قال: الماء نجس، إذا شربت فأرة من وعاء الماء تنجس، لا يجب أن نستعمله ولا أن نتطهر. قال: لما يا ولدي؟ يعني لما سورها نجس؟ الهرة تشرب من الوعاء ولا يتنجس. قال: سامحني. قال: سامحت. قل: ماذا تقول؟ عندك جواب ثاني؟ قال: نعم، سورها طاهر. لو شربت فأرة من الوعاء السور طاهر. قال: لما يا ولدي؟ أوليس السور يتبع اللحم، واللحم لحم الفأرة نجس، فسورها نجس. قال: دعني أفكر. قال: فكر. لا إله إلا الله، مرة طاهر مرة نجس في سور فأرة. قال: ماذا ستقول؟ قال: تحتاج إلى فقه. قال: يا ولدي، يا ولدي على القدر، سور فأرة ما عرفت حكمه، سور فأرة. وبعد ذلك تشوش على المذاهب، تتبعون الكتاب والسنة أو تتبعون المذاهب الأربعة. يا ولدي سؤر فأرة ما عرفته، يا ولدي أعرف قدرك وأعرف مراتب الأدلة وطرق الاستنباط. ثم تكلم ثم قال له: جوابك الأول الأصل أنه صحيح أن السؤر نجس، لكن ما عندك لا دليل ولا حسن تعليل. التعليل أن تقول: السؤر نجس ما يهدنه الفأر، لأن السؤر يتبع اللحم وعليه الماء المتبقي بعد شرب الفأرة، التعليل أنه نجس. هذا الأصل تعليل، لكن الدليل ستقول بعد ذلك: طاهر، تركنا الأصل. لما؟ لوجود علة عن نبينا عليه الصلاة والسلام نص على أن ما يشق الاحتراز منه معفو عن سؤره، وأن سؤره طاهر وليس بنجس. قال: التعليل في الأصل صحيح، لو ذكرت تعليله لا تعلل ولا تدلل، يعني لا عرفت الدليل ولا عرفت التعليل. الأصل أن تقول: السؤر نجس لعلة كذا، ثم تقول: السؤر طاهر لدليل كذا، وعليه العلة هنا في الأصلية لأن السؤر يتبع اللحم، تركت هنا لوجود دليل واضح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ألا وهو علة الطواف. ولذلك قال الفقهاء: هذه الكلمة الموجبة وفي معناها سواكن البلوغ، كل ما يشق الاحتراز منه ويساكنك من غير اختيارك له هذا الحكم. ثم قال له الشيخ: يا ولد، مشقة الاحتراز من الفأرة أصعب من مشقة الاحتراز من الهرة. الهرة يعني يمكن حقيقة أن يحترق الإنسان منها بحيث يرفع السوق مثلا، يغلق النوافذ، أما هذه من تحت الباب تدخل، يعني لو كان يوجد ثقب صغير بمقدار إصبع تدخل منه الفأرة، فهذه مشقة الاحتراز منها أصعب من الهر بكثير. فأنت ما أردت حكم ثؤر الهر، ثؤر الهرة ما أردت حكمه، وبعد ذلك تتبعون الكتاب والسنة أو المذاهب الأربعة. يا ولد، أنت ستضيع الأمة إذا كنا سنتبع الكتاب والسنة على حسب فهمك، ستضيع الأمة. أسألك أن تؤري الهرة في مجلس واحد تجيب بجوابين مختلفين ثم تسكت، تقول تحتاج إلى مراجعة ونظر. هذا في مجلس واحد لك ثلاثة أجوبة وأنت في الثلاثة آثم لأنك تجيب من غير علم وتعصي العليم سبحانه وتعالى، ثم تشوش على المذاهب. يعني مع كل هذا تشوش ولا تعرف قدرك وتقف عند حدك. إخوتي الكرام، حقيقة لا بد من أن نعي هذا، وسيأتينا كما قلت لا أريد أن أسترسل بالأمثلة عند مدرسة الفقه كيف ربطت الوقائع بالنصوص الشرعية حسب ما كشف عن ذلك أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. القصة الثانية التي سأعلق عليها نحو قصة البقرة، كنت ذكرتها في بعض المواعظ جرت مع العبد الصالح بن نون شيخ الديار المصرية عليه رحمات رب البرية، توفي سنة 45 و200 وقيل سنة 48 و200 عليه رحمة الله ورضوانه. ذنون قيل اسمه وقيل لقبه وكنيته أبو الفيض وقيل اسمه ثوبان، والعلم عند ذي الجلال والإكرام. وعلى كل حال ورجل صالح كما قال الإمام الدارقطني، ويكفيك هذا القول في توثيقه، وتقدم معنا هو الإمام العلم الجبل توفي سنة 85 و300، يقول الدارقطني كما نقل عنه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة أبي الفيض ذي النون ثوبان المصري رضي الله عنه وأرضاه، لا إله إلا الله، يقول إذا صح الطريق إليه أحاديثه مستقيمة وهو ثقة، لكن يحتاج يعني الإسناد الذي يوصل إليه أن يكون من دونه ممن ينقلون عن ثقة. إذا صح الطريق إليه فأحاديثه مستقيمة وهو ثقة، وهو من الذين رووا موطأ الإمام مالك رضي الله عنهم وأرضاهم كما روى ذلك وذكر ذلك الإمام ابن كثير في ترجمته في حوادث سنة 45 و200. انظروا ترجمة هذا العبد الصالح في السير في الجزء 11 صفحة 230 و500. ومن كراماته أنه عندما توفي وكان بعض السفاء في مصر يعيب عليه ويتكلم عليه، عندما توفي أظلت الطير جنازته حتى دفن عليه رحمة الله. طير تمشي فوقه تظل الناس كأنها غيوم من أجل أن تقي الناس حر الشمس في دفن هذا العبد الصالح، الطيور فوقه. فعرف الناس قدره وكرامته على ربه سبحانه وتعالى. ومن كلامه المحكم كان يقول: من تطأطأ لقط رطبا، ومن تعالى لقي عطبا. إذا تطأطأ يلقط الرطب، لكن إذا شمخ بأنفه يحصل العطب. والإمام أبو نعيم ختم الجزء 11 في ترجمته من صفحة 30 و300 إلى صفحة 95 و300، ثم بدأ الجزء العاشر أيضا يعني التاسع في نهاية، ثم الجزء العاشر في صفحتين أو ثلاثة حتى أنهى ترجمته، يعني ذكر قرابة 40 صفحة في ترجمة بن نون المصري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. إخوة الكرام، كان في بلاد مصر كما قلت، وجاء بعض الناس يعني إلى هذا الإمام الصالح وقال له: بلغني أنه عندك اسم الله الأعظم. والعلم عند الله، يعني يعلم أو لا، العلم عند الله، لكن لا، قال له هذا: فأريد يعني أن تعلمني هذا الاسم الذي إذا دعوت به أجبت، وإذا سألت أعطيت، ويعني يكون لي شأن، وتعلمني شيء تخصني به عن غيري، يعني عن غيري من تلاميذك وأصحابك. قالوا هذا بعد أن جلس سنة عنده، يعني خصني بشيء. فتجاهل الشيخ طلبه، ثم بعد فترة قال له: تعرف فلان الذي يأتينا من الفصاق ويحول بينهم نهر النيل، يعني مشاء ونهر لابد من اجتيازه؟ قال: نعم. قال: تأخذ هذا الصندوق و يعني توصله إليه. والصندوق حقيقة ما وضع فيه ذنون شيئا، إنما فقط جاء بفأرة صغيرة نشيطة ووضعها في هذا الصندوق، ثم لفه يعني بخرقة وقال هذه أمانة توصلها إلى فلان هدية، تقول له هذه هدية من أخيك ذي النون. لما حمل الصندوق من خشب استنكره، هذا الصندوق ما له وزن. ثم بعد ما يعني مشى وصل إلى ضفاف النار، شيء تحرك منه، سبحان الله، شيء ليس له وزن يتحرك، ماذا يوجد يعني؟ أريد أن أرى ما في داخل الصندوق. وهذا مؤتمن لا يجوز يعني أن ينظر في الصندوق وهذه أمانة يصلها إلى صاحبها. فكشف الخرقة فنطت الفأرة وذهبت، ما عاد بإمكانه أن يعيدها. فعاد وما أوصل الصندوق إلى يعني صاحبي للنون. فلما رجع قال يا بني على فأرة مأتمين، على فأرة مأتمين، إذا تلزم السوق خير لك، إذا فأرة واحدة مأتمين عليها، فأنت بعد ذلك تريد يعني أن تكون خليفة النبي على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلامه، وتتعلم هذا العلم وأنا أخصك بشيء، فأرى ما تمنت عليها، يا ولد اذهب إلى السوق، هذا خير لك. وهذا إخوة الكرام حال حكم سوء الفأرة ما عرفه، وأجاب في مجلس واحد 3 أجوبة، وآخر الجواب سكوت، هذا آخر جوابه. طيب بعد ذلك كتاب وسنة، كتاب وسنة، يا إخوة الكرام من الذي ينازع في الاحتكام إلى الكتاب والسنة؟ لا ينازع في ذلك إلا من غضب عليه ربنا سبحانه وتعالى. لكن الكتاب والسنة ينبغي أن يفهما كما قلت مرارا حسب ما فهم سلفنا وأئمتنا، ومن سلفنا الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم أجمعين. وتقدم معنا أن فهم الصحابة استقر في هذه المذاهب الأربعة ولا يخرج الحق عنها، وسيدنا أبو حنيفة هو أول الفقهاء الأربعة وهو تابعي أدرك 6 من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فلنقف عند حدنا ولا داعي للتطاول، لا داعي للتطاول بكلام كما قلت ظاهره معسور لكنه في الحقيقة سم المرذول. تتبعون الكتاب والسنة وتتبعون الإمام الشافعي، تتبعون الكتاب والسنة، تتبعون مالك رضي الله عنهم أجمعين أو الإمام أحمد، يا عباد الله قلت هذه المقارنة كما قلت باطل، وما يراد منها إلا التشويش، إلا التشويش وإلقاء الفساد والفتن والنزاع بين المسلمين. نتبعوا كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام حسب ما فهم أئمتنا، فالخروج عن فهمهم مضيعة لهذا. المثال الثاني الذي سأذكره، لا إله إلا الله، حديث رواه الإمام أحمد وهو في الكتب الستة أيضا في الصحيحين والسنن الأربعة، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى والإمام ابن الجارود في المنتقى، وهو في أعلى درجات الصحة فهو في الصحيحين كما سمعتم، من رواية سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صورة من الصور التي تمنع القاضي من الحكم وهي الغضب، فإذا تلبس بغضب لا يجوز أن يصدر حكما، لأن هذا الغضب حقيقة إذا استولى على عقله لا يمكن أن يعي القضية تماما ولا أن يعلم ما يناسبها من حكم شرعي فسيخطئ. والله جل وعلا يقول في كتابه مخبرا عن حال نبيه ونجيه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربه يرهبون، يعني لما غضب غضبه لله نبي الله، ما غضب لنفسه عليه الصلاة والسلام. عندما أخبر بأن قومه عبد العجل ألقى هذه الصحف يعني حتى تكثرت انفعالا وغضبا، كيف عاد الناس إلى عبادة الطواغيت وعبادة العجل من دون الله عز وجل؟ إخوتي الكرام هذا الغضب يعني الذي يعني ملك عليه صار بمثابة الآمر الناهي لنبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يقل الله ولما سكن، إنما قال ولما سكت، يعني كأنه كان يأمر وينهى، ونبي الله على نبينا عليه الصلاة والسلام يتصرف حسب يعني ذلك الأمر الذي يصدر وإن كان امتعالا لله. ولما سكت عن موسى الغضب كأنه يأمره وينهاه. ولذلك إخوة الكرام لا بد من أن يعي الإنسان هذا إذا غضب لا يعني يعي القضية ولا يعلم ما يناسبها من أحكام شرعية منعه نبينا خير البرية عليه الصلاة والسلام من أن يحكم. وعليه لا يجوز أن يصلح بين اثنين وهو غضبان ولا يجوز أن يحكم بين اثنين وهو غضبان ولا 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 لأنه يفقد تمام الوعي. هذه الصورة الوحيدة ألحق أئمتنا بها صورا كثيرة متعددة بجامع تشويش الذهن في جميع تلك الصور كما يتشوش الذهن هنا في هذه الصورة. استمع ماذا يقول أئمتنا. يعني هناك بدأنا بأول المذاهب وهم السادة الحنفية، نحن ننتقل الآن إلى آخر المذاهب وما بينهما خير وفضيلة. وقلت نحن سندرس بعد ذلك الفقه الشافعي الذي في الوسط، إنما الآن هذا الحكم أيضا في المذاهب الأربعة ولا خلاف فيه بين أئمتنا، لكن سأنقله من الحنابلة من باب التنويع رضوان الله عليه أجمعين. يقول الإمام المقدسي في العدة في شرح العمدة صفحة 23 و600: وفي معنى الغضب كل ما يشغل فكره من الجوع المفرط والعطش الشديد والوجع المزعج ومدافعة الأخبثين وشدة النعاس والهم والغم والحزن والفرح، فهذه كلها تمنع من استيفاء الرأي الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب، فهي في معنى المنصوص عليه فتجري مجراه. وهناك ما هو المنصوص؟ الغضب، في معنى الغضب، وليس كذا يقول في معنى الغضب، الغضب نص عليه. لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، هنا نص على الغضب. فهل المراد صورة الغضب فقط؟ لا، إذا كان يدافع الأخبثين ليه يتشوش أكثر من الغضب؟ وإذا جاءه فرح استخفه، أو حزن ملك عليه، أو جوع شديد، أو ألم يعني أيضا شديد، هذا كله كما قلت يبعد عنه كمال التأمل الذي هو سبب لإصابة الحق لفهم القضية ولتنزيل الحكم الشرعي بعد ذلك على هذه القضية بعد أن فهمها. فهنا لم يفهم القضية ومن باب أولى لم يعالجها بعد ذلك معالجة شرعية. فهذه كلها في معنى الغضب، هذا ما يكشف عنه أئمتنا. العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية ألحق بالغضب عدة أحوال تشوش ذهن الإنسان وتعكر البال، فلا يجوز للإنسان أن يزاول القضاء ولا أن يقضي إذا طرأ عليه شيء من ذلك. كما قلت نصوصه تتسع لما جد ولما يجد ولجميع الأحوال والوقائع. عليه لو جاء إنسان قال هل يقضي القاضي وهو فرحان؟ مباشرة قل له لا، ما الدليل؟ قل له لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، يقول هذا غضبان. قل يا عبد الله الغضب يشوش الذهن والفرح أيضا يشوش الذهن، لأنه صرف إلى الشيء الذي فرح به ما عنده الآن تأملا للقضية التي عرضت عليه. فلا بد إذا من أن يكون متزنا هادئا، وهكذا الجوع وهكذا العطش وهكذا النعاس وهكذا وهكذا وهكذا. لو جاء أحد قال من أين أتيتم بهذه الأحكام؟ قل من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في جواب فقهائنا من المحدثين الكرام يفتي أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه فيقول محدث زمانه الإمام الأعمش من أين لك هذا يا أبا حنيفة؟ يقول مما رويتم لنا. يقول أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. حقيقة لا بد من وعي هذا، لا بد من وعي هذا. لكن الآن ابتلينا بفرقة لا من الصيادلة ولا من الأطباء ويعترضون على الأطباء. يا إخوة الكرام، هل رأيتم أحدا يراجع طبيبا في مستشفى من المستشفيات يعترض عليه؟ هل رأيتم؟ يعني عندما يعطي الوقت قل تشرب واحدة 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 أو سنتين واحدة سنتين يعني لو قال لو جمعت الخمسة وشربتها مرة واحدة يصلح هذا؟ أحد يعترض؟ ولو جاء أحيانا ليسأل، يعني الطبيب إذا الطبيب عنده حماقة ونزاغة يقول لا تتفلسف علينا، خذ الدواء وانصرف، أو ليس كذلك؟ يعني الطبيب الذي في معالجة الداء وقد يخطئ في تشخيص الداء وقد يخطئ في وصف الدواء، ومع ذلك تستجيب له، وتستجيب له أحيانا ليفتح بطنك، وكم من بطن مفتح ولا يحتاج البطن إلى فتح، وكم أحيانا من طحال يستأصل وليست العلة فيه ويكون وهمه، هذا وقع بكثرة، وأنا على عين ذلك في حوادث لا تحصى، ومع ذلك سلم نفسه للطبيب ليشق بطنه ولينزع الطحال، ثم الأعراض هي هي، وقالوا تبين أننا أخطأنا في هذا الأمر، كان ما ينبغي أن نستأصل الطحال لكن استوصل. فيا إخوتي هذا كما قلت نفعله نحن مع طبيب نسلم بدننا فيه. بعد ذلك طبيب شهد له أئمتنا لحسن الاستنباط والفهم بشهادة كبار المحدثين، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، وتقدم معنا هذا القول مأثور عن عدد منهم الإمام الشافعي وغيره كما تقدم معنا. هذا الطبيب سننازع لأن دين الله ما بقي له قيمة في قلوبنا، والواجع ضعف، ولذلك ننازع الطبيب الشرعي ولا ننازع الطبيب البدني. عظمنا الدنيا فاحترمنا أهلها، ولما بعد ذلك انتهنا الدين عرضنا أهله. معارضة أبي حنيفة سهلة، وترى طبيب نصراني وهندوسي ومجوسي لا يعارضه يستسلم له. لما هناك يعني كل صعلوك يجعل نفسه يعني هو المتخصص في الطب، تعترض على أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك، وعندما تذكر له واحدا من هؤلاء يقول بلى هم رجال نحن رجال. هيا عبد الله لما ما تلغي المستشفيات؟ قال الطب رجال وانت رجل. لما هنا تذهب مثل الصعلوك وتلتزم بما يرشد ويقول هذا الطبيب، ولما تأتي للفقهاء تقول لا هم رجال ونحن رجال؟ لأنه كما قلت ما بقي في قلوبنا تعظيم بالعزة والجلال، صرنا نتلاعب بدين الله على حسب أهوائنا في هذه الأيام. وهذا إخوتي الكرام لا بد من وعيه، ولا يجوز أن نلبس على الناس باسم كتاب وسنة لنقود الناس إلى أهوائنا وآرائنا. وذكرت لكم إخوتي الكرام الذين يحضرون معنا في موعظة الجمعة كم وكم من التخبيط الذي يخبط به الناس في هذه الأيام ممن يدعون كتاب وسنة ولا يريد مذاهب الأربعة، ويقول كان حنفيا ثم اعتدى، ثم يفتي بعد ذلك بأي شيء بأي شيء. والله يا إخوتي الكرام فتوى لا تقبلها، كما قلت نساء البادية، دع طلبة العلم، دع الفقهاء، نساء البادية لا تقبلها. المرأة إذا طلقت فلقت وانتهت عدتها، انتهت العدة، ثم تزوجها زوجها بعقد جديد وترتيب جديد تعود إليه وله عليها ثلاث طلقات. من قال هذا؟ من قال هذا؟ هذا كما قلت يستنكره نساء البادية، يقوله كما يقال مجتهد هذا الزمان الذي يدعو إلى الكتاب والسنة، دعونا من مذاهب الأربعة، يقول كنت حنفيا ثم اهتدي، ثم يقول هذا التخريج، هذا التخريج. وقلت لكم بناء على هذه الفتية أعيد بعض النساء إلى أزواجهن، طلقها طلقا انتهت العدة ثم تزوجها، بعد الزواج ذهب على حسب فتية الشيخ، يعني ذهب وطلقها، طلقها بعد أن عاد طلاقا آخر ثم رجعها، ثم طلقها طلاقا آخر ثم رجعها، يعني كم طلقة صار؟ أربع طلقات ولا زالت في عصمته. لا إله إلا الله، هذا واقع، هذا واقع، هذا هو التخبيط والفتن التي نعيشها في هذا الزمن. ولو نظر في أي مختصر من مختصرات الفقه، أي مختصر لاهتدى وهدي إلى صراط الله المستقيم، لكن نريد كتابا وسنة حسب فهمنا يا عبد الله، لا خلاف في هذا. وكما سيأتينا في فقه أئمتنا ما أحد عنده من مصادر أخذ الأحكام واستنباط الأحكام، ما أحد عنده، لا عقله ولا نظام وضعي ولا عرف جاهلي ولا ولا ولا. كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام وإجماع وقياس باتفاق أئمتنا. فبعد ذلك تقول كتاب وسنة، يعني جهل أئمتنا الكتاب والسنة وأعرضوا عن الكتاب والسنة عندما استنبطوا الأحكام، لكن وضعوا النصوص في مواضعها، وجئنا نحن نريد أن نتلاعب بها. انتبهوا لهذا. لا إله إلا الله، هذا كما قلت الفرق الثالث عشر. نصوص الشرع المطهر تتسع لما جد ولما سيجد إلى قيام الساعة.